بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للأخ الفاضل أبي سعد معاذ بن أحمد بكير حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان النشر في التذكير بفاكهة التمر. سجلت هذه الكلمة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة في 16 من شهر الله المحرم لعام 47,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتذاكر في هذا الوقت شيئا مما يسر الله، ما يتعلق بنعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا، وخاصة في مثل هذه الأيام، خاصة في مثل هذه الأيام، وهي نعمة التمر، في أنها من النعم العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ذكرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وكم هي الآيات التي يمتن الله عز وجل فيها على عباده بهذه الشجرة المباركة، شجرة النخيل. قال تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. والنخل باسقات طويلة شاهقة لها طلع ثمر نضيد مرتب منظم متراكب بعضه فوق بعض رزقا للعباد. هذه الثمرة قوت ورزق ينتفع به العباد، ينتفع به العباد. وأيضا قال تعالى في قصة قوم صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. قال العلماء: طلعها هضيم أي ناضج ناعم، فالمراد بهذه الآية الطلع الهضيم الرطب، رطب التمر. فامتن الله عز وجل بالنخيل أيضا ضمن هذه الآية، وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها المنة بهذه النعمة العظيمة. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، النخل ذات الأكمام، وهي الشجرة الطيبة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما هي الشجرة الطيبة؟ النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل سنة تؤتي أكلها بإذن الله عز وجل، فهي شجرة طيبة. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بها، من يشبه النخلة؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بمن؟ بالمؤمن. شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن، أو المؤمن بالنخلة. سألهم ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها، فهام الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، لكن لم يتحدث، قال: كنت عاشر عشرة وكنت أصغر القوم، في القوم أبو بكر وعمر وغيرهم، فهبتهم، ثم أخبر أباه أنه وقع في نفسه النخلة، أنها النخلة. في بعض الروايات إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، رواية في البخاري، فهي شجرة مباركة لهذا الحديث، كما أن المسلم مبارك فهذه الشجرة مباركة، وهذا يعرفه الناس. النخلة ما فيها جزء من الأجزاء إلا وينتفع به الناس، ينتفعون بسعفها، يصنعون منه الحصر، وأيضا ربما يغمون به السقوف وغير ذلك، وينتفعون بالجذع، وينتفعون بثمرها، وينتفعون بالليف. قال بعضهم حتى النخلة إذا ماتت لا زال الناس ينتفعون بها، حتى إذا ماتت صير حطب والجذع يستفاد منه، كلها خير وبركة ونفع، نفع عظيم، فهي شجرة مباركة. ومن أعظم هذه المنافع التمر، من أعظم هذه المنافع التمر، وإلا لو تكلمت في منافع النخلة كثيرة جدا، لكن نبقى إشارات مع هذه المنفعة العظيمة، نعمة التمور ونعمة هذه الثمرة المباركة كما وصفها الله تبارك وتعالى. فهذه الثمرة مباركة، ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب وليس لها رائحة، مؤمن صالح لكن عنده قصور في قراءة القرآن، مثل التمرة لها طعم طيب حلو وليس لها رائحة، هذا مثل ذلك المؤمن. وأيضا من فوائد هذه الثمار وهي التمور أنها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى، جمعت خمس فوائد: فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. فهي فاكهة يتفكه الناس بها خاصة الرطب، الآن كثير من الناس ما يشترون التمر من أجل قوت يسد الجوع وجبة، كثير منهم يشتري خريف من أجل يتفكه به، يجعله مثل الفاكهة، فهو فاكهة وطعمه طيب فيه نفع عظيم للبدن. وأيضا غذاء، وهي من الأقوات المهمة التي ينتفع بها جسم الإنسان انتفاعا عظيما، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، مرتين أو ثلاثة، بيت لا تمر فيه اعتبر أهله جياعا، وإن أكلوا ما أكلوا، هذا على معنى في الحديث، وإن أكلوا ما أكلوا فهم جياع، لأن التمر كما قال بعض العلماء يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، يغني عن غيره، وما في شيء يقوم مقام التمر. بيت لا تمر فيه جياع أهله، فهو غذاء وقوت. وأيضا قد كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان ربما استمروا أيام لا يأكلون إلا التمر، كما قالت عائشة، قالت لعروة: إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نار، ما يوقد نار. فقال: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، قوت، الأسودان، التمر والماء. معلوم في سرية أبي عبيدة ابن الجراح، عامر ابن أبي الجراح رضي الله تعالى عنه، لما خرجوا في سيف البحر ما كان معهم طعام، نفد عليهم الزاد، كان يعطيهم تمرة في اليوم، تمرة واحدة، قال: نمصها كما يمصها الصبي ونشرب عليها ماء فتكفينا يوما، تكفينا يوم. هو قوت عظيم جدا، التمر قوت عظيم جدا. وأيضا من منافع هذه الثمرة أنها كما قال ابن القيم دواء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة المدينة لم يصبه سم ولا سحر، ما يصيبه سم ولا سحر. وأيضا كم يستخدم التمر في علاج كثير من الأمراض. وأيضا كما قال ابن القيم شراب، هذا الذي يسمى المريس النبيذ شراب ينتفع به، كم هو مفيد للصبيان الأولاد الصغار بل حتى للكبار. وفي البخاري أن أبا أسيد رضي الله عنه لما تزوج أم أسيد ما كانت في الوليمة، الوليمة ما كانت تخدمهم إلا أم أسيد العروس، كانت تخدمهم وتقرب لهم، ومن ضمن ما قربت لهم بعد الطعام قربت لهم نبيذا نقيع التمر، قالت تحفهم به، تحفة هدية شراب لذيذ في عرس، في عرس يقدم كهدية للضيوف. فهذا من الدواء أو من الطعام النافع والشراب المبارك، شراب التمر فيه قوة وفائدة للجسم للصغار وللكبار كما تقدم. أيضا من منافع هذه الثمرة أنها حلوة، ولذلك تجد أصحاب السكر يمنعونهم من التمر، يمنعونهم من التمر، وهذه الحلوى أحسن من حلوى الصغار. لو جاء الآن صبي يبكي يريد حلوى أعطيه تمرا وما يرضى بهذا التمر، لكن لا بأس، هذه الأيام الرطب موجودة تعطيه رطبا خير من هذه الحلويات التي أضرارها أكثر من منافعها، أكثر من منافعها. وأيضا من فوائد هذه ما ذكره الله في القرآن في قصة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. قال العلماء فيه فائدة أن للتمر منفعة عظيمة في تسهيل الولادة، تسهيل الولادة، وأيضا فيه منفعة عظيمة لما بعد الولادة المرضع، فإن التمر يفيدها كثيرا، التمر يفيدها كثيرا. ولذا قال الربيع بن خثيم: ما للنفس عندي خير من الرطب، لهذه الآية، ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنساء لأطعمه مريم، ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفس لأطعمه مريم. فكانت هذه شجرة مباركة تعوض ما تفقده الحامل حين وضعها. من هديه عليه الصلاة والسلام في التمر أنه جعله عبادة في بعض الأوقات، أكل التمر عبادة. تذكر شيئا من الأوقات يستحب فيها أكل التمر لك يا عبد الرحمن؟ ماذا؟ قبل الخروج لصلاة عيد الفطر. أحسن. موضع آخر عند السحور، نعمة سحور المؤمن التمر، فهو يعين على الصيام. وعند الإفطار أيضا فهو يعوض ما فقده الصائم، خاصة البصر، لأن الصوم يضعف البصر والنظر، فإذا أكل تمرا عوض ذلك. والمعدة لما تكون فارغة أحسن شيء أن يكون لها الأشياء الحلوة تعوض الذي تفقده. أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام في التمور الاعتماد عليها كغذاء رئيسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. في الصحيحين: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. وأيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يميز بين تمر وتمر، ما يتخير التمر الجيد يأكله التمر الرديء، لا، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يسأل مفقودا، الحاصل أكله. ولذا النعمان بن بشير رضي الله عنه أنكر على الذين جاءوا بعد زمن النبي يتخيرون هذا التمر أريده هذا التمر ما أريده، أنكر عليه. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، الدقل التمر الردي، ما يجد ما يملأ به بطنه من هذا التمر الردي، وإلا يأكله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما ترضون دون ألوان التمر والزبد، ما ترضون دون ألوان التمر والزبد، هذه أشياء ما ترضون بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر الردي عليه الصلاة والسلام. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع تمرا على أصحابه، كل واحد من 7 تمرات، قال: فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة، إحداهن حشفة، حتى الحشفة ربما بعض الحشف يؤكل، قال: كان قسمي في إحداهن حشفة من قسمي ونصيب أبي هريرة رضي الله عنه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيع هذه النعمة. تعرفون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أن تمرة واحدة وفي طريق مرمية. كان حريصا صلى الله عليه وسلم على هذه النعمة وعدم إضاعتها. وأيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه أكل التمر على هيئات متعددة، فتارة كان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر وحده منفردا ما يأكل معه شيئا، وتارة كان يأكله بسرا، أكل البسر أيضا فيه منفعة وفائدة، إذا كان قد بدأت فيه حلاوته بدأ ينضج. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، خرج هو وأبو بكر وعمر، جاءوا إلى بعض الأنصار، قرب لهم عذقا فيه بسر وتمر ورطب فأكلوا منه، بسر وتمر ورطب فيؤكل البسر. وأيضا من أدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب نقيع التمر كما تقدم، وأيضا أنه كان يأكل الجمار. ما هو الجمار؟ يسمونه الكرزام، وهذا سبب تحديث ابن عمر بحديث النخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار كان يأكله والصحابة، ثم سأل عن النخل، عن الشجر التي لا يسقط ورقها، فهذا أيضا كان يؤكل. وكان عليه الصلاة والسلام ربما أكل التمر مع ثمر غيره، مع فواكه أخرى غيره، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه كان يأكل الرطب بالقثة، حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثة. وما هو القثة؟ وش نسميه اليوم القثة؟ الخيار. كان يأكل الرطب بالقثة. وذكرت عائشة رضي الله عنها فائدة في أكل الرطب بالقثة، قالت رضي الله عنها: كانت أمي تعالجني للسمنة، تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عائشة كانت ضعيفة نحيفة، فكانت أمها تريد أن تسمنها، كانت تعالجني على ذلك. قال: فما استقام لها ذلك، ما سمنت حتى أكلت القثاء بالرطب، فسمنت كأحسن سمنة، كما عند أبي داود، صححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا يفيد في صحة الجسم وفي السمنة. وأيضا من هدي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي صححه العلامة الألباني من حديث أنس بن مالك أنه كان يأكل الرطب مع الخربز، هذه الفاكهة المعروفة، كان يأكل الرطب مع الخربز. قال الحافظ ابن حجر: وهو البطيخ الأصفر، وهو البطيخ الأصفر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب، فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، لأن التمر حار والبطيخ بارد، فيكسر حر هذا بهذا وهذا بهذا، استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أنه يجوز الجمع بين أكثر من لونين من الطعام. بعض العلماء يشدد لا ما يجوز هذا من الترف، لا يجوز، ويجوز أيضا أن يؤكل التمر للتفكه والرطب، لا بأس ذلك بذلك، هذا مما أحله الله عز وجل. وأيضا أن الأطعمة بعضها يقاوم بعض، ولذلك التمر في البلاد الحارة نافع جدا، في البلاد الحارة. لماذا؟ كيف هو حار ويكون نافع في البلاد الحارة؟ هذه من الحكم التي جعلها الله عز وجل، أن البلدان الحارة أهلها تكون طبيعتهم الداخلية باردة، وأصحاب البلاد الباردة تكون طبيعتهم الداخلية حارة، فلذلك الأطعمة الحارة تجدها في البلدان الحارة، العسل، التمر، الزنجبيل وغيرها. كما قال ابن القيم: تتعجب من بعضهم في البلاد الحارة يأكل 10 أضعاف من الزنجبيل ما يأكل بعضهم في البلاد الباردة، وما يضره، وما يضره، لأن الطبيعة في جوفه تكون باردة. قالوا مثل ذلك البئر، بئر الماء في الصيف تكون باردة وفي الشتاء تكون حارة، وهكذا المعدة، معدة الطعام، متى يجوع الإنسان أكثر، في الصيف أو في الشتاء؟ في الشتاء، لأن الشتاء خارج يكون باردا وجوفه داخل حار، فيهضم الطعام سريعا، يهضم الطعام سريعا، لكن في فصل الصيف يكون جوفه باردا فما يهضم الطعام سريعا. فهذا أيضا مما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين التمر، وأيضا جمع بين التمر والزبد، وكان يحب ذلك، يجمع بين التمر والزبد كما ذكر في حديث ابن بسر عند أبي داود، كان جمع بين الخبز والتمر وبين الماء والتمر وبين اللبن والتمر، كل هذا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لعباده وامتن بها عليهم، تدل على ربوبيته سبحانه جل جلاله. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، تفكر في النخلة، نخلة تجتمع على أصل واحد، هذه صنوان تتفرع عنها أولادها، وغير صنوان كل نخلة وحدها، يسقى بماء واحد، الماء واحد، تربة واحدة، والهواء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، تجد هذه صفراء وهذه حمراء وهذه ميراف وهذه مديني وهذه سكري وهذه طعم آخر، وهي بنفس الماء بنفس الجو بنفس التربة، لكن قدرة الله عز وجل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فلو تأمل العبد في هذه الثمرة العظيمة وكيف تنشأ من خضراء إلى صفراء إلى أن تصير تمرة، آيات عظيمة يقف المسلم أمامها وينتفع بها، وينتفع بها. وأيضا مما يذكر في هذا الباب من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا بدأ الرطب يظهر، أول ما يظهر الثمر والتمر، كان صلى الله عليه أو كان الصحابة يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بالبركة: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي مدنا وفي ثمرنا، بركة مع بركة. ثم ينظر إلى أصغر القوم، أصغر القوم إلى الصبيان، فيعطيهم ذلك الثمرة، لأن معلوم الولد الصغير يكون أكثر طمعا من الكبير ويزعل سريعا إذا ما أعطي شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر الصبيان ويعطيهم، لأن النفوس الصبيان تتعلق به، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يكرمهم بذلك، أن يكرمهم بذلك. هذه نعمة ينبغي الحرص عليها والحفاظ عليها والاهتمام بها، كما كان صلى الله عليه وسلم يهتم بزراعة النخيل ويحث أصحابه على ذلك. مر بامرأة قال: من غرس هذا النخل، مسلم أم كافر؟ قالت: مسلم. قال: لا يغرس المسلم غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. ولا رزئ شيء منه إلا كان له صدقة، ولا يسرق أحد منه شيء إلا كان له صدقة. في قصة سلمان لما كاتب اليهودي، كان النبي يغرس النخل بنفسه، كان يغرس النخل بنفسه، فهو من النعم العظيمة كما تقدم. حفظكم الله وبارك فيكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.